الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، ما زلنا نتحدث عن جار الحيض في كتاب التنبيه، وقد وصلنا إلى أول الحديث عن النفاس، وقلنا أن النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، فما خرج قبل الولادة فلا يعد نفاسا، يبقى الدم اللي هيخرج قبل الولادة لا يعد نفاسا، والدم الذي يخرج بعد الولادة هو الذي يعتبر نفاسا. قال الشيخ: وأقل النفاس مجة، دفع الدم، أقل النفاس مجة بفتح الميم، دفع من الدماغ، فهذه أقل حد للنفاس. طيب، معنى ذلك أن المرأة التي ولدت من غير دم، هذه المرأة يجب عليها الغسل. لماذا؟ قلنا لأن الولد الذي خرج منها أصله مني قد انعقد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. يبقى إذا ولد من غير دم فإنما عليها الغسل، ثم بعد ذلك لا تعد نفساء. وأما المرأة النفساء فهي التي ينزل عليها الدم، وأقل النفاس كما قلنا يا جماعة دفعة من الدماغ، مجة يعني دفعة من الدماغ. وأكثره 60 يوما، وأكثر النفاس 60 يوما، وغالبه 40 يوما. هذه مسألة، فقد ذهب الشافعية وهو قول الإمام مالك وداود الظاهري إلى أن أكثر النفاس 60 يوما، أكثر النفاس 60 يوما، وقالوا أن ذلك يعرف بين النساء، وأن الدليل في قضايا الحيض وفي قضايا النفاس ما كان معروفا بين النساء وأن العادة تحكم في مثل هذه المسائل. وذهب ابن جرير وهو من أصحاب الشافعي، وإليه انتهى مجلس تدريب المذهب بعد الفوز، ذهب إلى أن أكثر النفاس 40 يوما. وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، فعلى هذا القول عمر وابن عباس وأم سلمة، وهذا القول قال به أبو حنيفة، وهو قول الإمام أحمد إن أكثر الحيض 40 يوما. وقد استدلت بقول أم سلمة أن المرأة النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تجلس 40 يوما أو تجلس 40 يوما، أخرجه أبو داود بسند حسن. فمعنى ذلك أن الدماء عندهم، دماء المرأة النفساء، غالبه وأكثره 40 يوما، ولكن الأول إنما يعتد به لأن هذه المسائل إنما هي من مسائل العادات، وقد عرف هذا الأمر بين النساء، فأكثر أحوال النساء أنهن يحضن 40 يوما، ولكن أكثر الحيض 60 يوما، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وهو قول ابن مالك وداود الزهري وعطاء الشافعي. طيب، وإذا عبر الدم أكثر، يعني لو غلت دماء، غلت الدماء تنزل على المرأة أكثر من 60 يوما، فمعنى ذلك أن المرأة للطحارة، طالما الدم ظل ينزل عليها أكثر من 60 يوما فإنما هذه المرأة تسمى بها مستحارة. طيب نحسب الدم بتاع الاستحارة قد ايه ودم النفاس قد ايه؟ فهو كالحيض في الرد الى التمييز والعادة والاقل والغالب، نفس الفكرة القديمة. فإن المرأة إذا قالت أنها تلد وينزل عليها الدم، ينزل عليها الدم 40 يوما تعتبر عادة، يبقى العدتين من يوم الولادة دي يا جماعة 40 يوم، ويبقى ما زاد على ذلك فإنما هو السحارة. يبقى نقول لها طيب 40 يوم، يبقى في 20 يوم انت بتخلصيه، يبقى تفضلي اغتسلي وصلي هذه الليلة. وإن المرأة إذا كان أو بطل أو عبر الدم أكثر أيام الحيض، وكانت هذه المرأة مبتلئة، فالقول في المسألة هل تعامل بأقل النبات أو ترد إلى 40 وذلك أحوال النساء، أو ترد إلى 60 أكثر أحوال الدم، فهذا خلاف في المذهب، خلاف في المذهب. وإن رددناها إلى غالب أيام النبات فهذا أمر مقبول. وإن أخذنا بالاحتياط وقلنا أن نفاسها مجة، يعني دفعة من الجنان، وما عدا ذلك تكفر وتصليه وتقضيه صياما إلى غير ذلك لا حرج. وإذا نفست المرأة، يعني دخلت في النفاس، حرم عليها ما حرم عليها أو حرم عليها ما يحرم على الحائض من الصلاة، من الصيام، من الصوم، من قراءة القرآن، من مد المصحف، من الوضوء. ماشي يا جماعة؟ ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض صلاة، لا تؤمر بإعادة الصلاة، وتؤمر لقضاء الصيام، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، في حديث عائشة السابق الذي قلناه أن الحائض كانت تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصيام إلا الصلاة. طيب، بعد أن انتهينا من المرأة في حال نفاسها، بقى لنا الحديث عن المرأة في فترة الاستحارة. تكلمنا عن الحيض، تكلمنا عن النفاس، يبقى فضل الحديث عن المرأة في حال كونها مستحارة. قال السيد: وتغسل المستحارة فرجها وتعصب وتعصب، القراصين المحقق يا جماعه كما قال لهم، تعصبه بفتح التاء وسكون العين، تعصبه القراءة الثانية تعصر الضم التاء فعال وفتح العين ووضع شد على ايه؟ على الطاء تعصر وتبتل المصحابة فرجها وتعصب وتتوضأ لكل فريضة. يعني المرأة المصحابة التي ينزل عليها الدم عندها نزيف لا ينقر عنها، فإذا انتهت مدة الحيض ودخلت في زمن الاستحاضة فهذه المرأة كيف تصلي؟ هذه المرأة تجب عليها الصلاة، تقوم يقعها زوجها لأن الابن كان زوجها يفعل ذلك، فالاستحاضة لا تمنع خلافا للحنابلة في وجه المرأة. طيب المصحابة كيف تصلي والدم ينزل عليها والدماء نجسة وقالت خرجت من الفرج فهي ناقصة في المرور على المتبينة؟ يعني الدم زي ما قلنا يا جماعة إن خرجت من أي جزء من الجسم من الكيس من الرأس فهذا الخروج لا يعد ناقصة للمرور، هتغسل موطن النجاسة وتصلي. وأما إذا خرج من الفرج خاصة فهو ناقض للوضوء، لأن من أول نواقض الوضوء كما قلنا ما خرج من إيه؟ من السبيلين. أول ناقض من نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين. وعلى ذلك لو قلنا أن رجل عنده ناقض عنده ناقض أو عنده بواسير، فلو كانت في خارج فتحة الشرج في خارج فتحة الشرج وتخرج الدم فهذا الدم لا يعد ناقضا للوضوء، هتزيله تزيله وتصلي وتتوضا وتصلي. وأما إذا كان هذا الناقض أو هذه البواسير في داخل فتحة الشرج فإذا خرج منها الماء فإن الدم فإنما هو يخرج من الإيه؟ إلى السبيلين، فيعد ناقضا منه اللي بدو من الفرج. طيب نرجع ونقول هذه المرأة معذورة والمشقة تجري التيسير، تعمل إيه؟ دمها لا ينقطع، ماذا تفعل؟ قال السلف وإذا نفخت المرأة وتبتل المصحاب فرجها فرجها تغسل فرجها وتعصب وتتوضأ لكل فريضة، يعني هتدخل الحمام قبل الصلاة دورة المريض ثلاثة وهتبدأ في الشرق ثم تأتي بقطعة في القرن وطلعها في القرن لتمنع نزول الدم أو تتنجم يعني تضع هذا الشيء الذي تضعه ثم تتوضأ للصلاة وتدخل مباشرة إلى الصلاة. يبقى وضوءها يا جماعة والعملية اللي احنا قلناها إنما تكون بعد نزول الدم بعد دخول الوقت ولا تتأخر بعد الوضوء تذهب إلى الصلاة مباشرة، فلو تأخرت وانشغلت بشيء عن الصلاة فنزل الدم وظهر فعليها أن تعود إلى الوضوء مرة ثانية. علشان كده تعمل إيه زي ما قلت لكم؟ تتنجم تضع القطن في فرجها حتى تمنع هذا الدم من النزول وتتنجم، ثم بعد ذلك تتوضا وتدخل من الصلاه مباشره لا تتاخر فإن أقر حتى نزل الدم نزل وضوءها وعليها أن تتوضأ من جديد. قال السيد: ولا تؤخر بعد الطهارة الاشتغال بأسباب الصلاة، يعني بعد ما تتوضأ ما تتأخر زي ما قلنا، وتذهب مباشرة إلى الصلاة وإلى الدخول فيها. فإن أخر يعني انشغل ودمها يجري استأنفت الطهارة، كلمة استأنفت يعني يا جماعة يعني توضأت من جديد، فرق بين الاستئناف والبناء. يعني مسألة إذا وقف الرجل إلى صلاة الجمعة، واحد وقف صلاة الجمعة، كان الخطيب قد تأخر على المنبر، ولما نزل إلى الصلاة دخل عليه وقت العصر، الحمد الجمعة لا تقضى وتقصر الميزان، وعليه أن يأتيها به في عمودين وجهين في المسجد. الوجه الأول بيؤذنه بيؤذنه، فإذا ما انتهى من الركعة الأولى فدخل وقت العصر يكملها بكرا بناء أو يبني على الركعة ويصليها بكرا. خلاص؟ يعني هيكتب الأولى اللي صلاها هي الركعة الأولى من صلاة الظهر من جنب، وفي وجه ثاني عليه أن يستأنف، والاستئناف معنى أن يسرع الصلاة من جديد. يبقى البناء يبني على الدين، والاستئناف انه يسرع في الجسد. يبقى ان نزل منها دم لانها تاخر في التلبس او في الدخول الى الصلاه، فان عليها الوضوء من جديد. استأنفت الطهارة اي عليها ان تتوضا من جديد. وان انقطع دمها في أثناء الصلاة استأنفت الطهارة والصلاة. وقيل قضي فيها، يعني يا جماعة يعني هذه المرأة انبيعت من مرضها وهي في الصلاة، هي من أصحاب الأعراض، وتوضعت بعد أن تنجمت أو عقبت فرجها ثم توضعت ودخلت مباشرة إلى الصلاة مع وجود النجاة المبطلة في الوضوء وكذا المبطلة في الصلاة، ولكنها معذورة فصلت. وفي أثناء صلاتها طهرت، في أثناء صلاتها شفيت من مرضها. فمنهم عندنا يا جماعة أن صاحب العذر إذا شفي من مرضه فهنا وجب عليه الوضوء. صاحب العذر يا جماعة اللي بيصلي متلبس بنجاسة، اللي بيصلي وهو متلبس بناقل من نواقض الوضوء، إذا برئ من مرضه يعمل إيه؟ هيتوضأ. فهذه المرأة لما شفيت من مرضها في أثناء الصلاة، فما حكم هذه الصلاة؟ هل تعد صحيحة؟ ونصلي ونكمل صلاتها؟ هذا وجه ضعفه السمع بقوله كما قلنا. وقيل قضي فيها يعني تكمل صلاتها، واما المدى فعليها ان تخرج من صلاتها وان تتوضا من جديد وان تصلي من جديد. الوجهين سبب الخلاف فيه، خلي بالك من الكلام اللي حصل. انت قلت لي واتفاقا عندنا ان المرء اذا بيئ المرض بعد ان كان من اصحاب الاعذار، يعني يصلي وهو متلبس بليه بنجاسة، واحد متلبس بنجاسة ويصلي لعذر، عنده تلبس، عندها استحاضة الى غير ذلك. فهذه المرأة لما شفيت من مرضها الأصل إنها عليها أن تتوضأ من جديد، أن تتوضأ من جديد. ولكنها كانت متلبسة بالصلاة حال شفائها، هي شفيت وهي تصلي. تمام. اختلفت الأنظار، فعندما غلبنا جانب الطهارة كفرت في صحة الصلاة. خلي بالك، قلنا ان الصلاة من شروط صحة الطهارة، طهارة الثوب والبدن والمكان. اذا لو كان الرجل يصلي فاحدث في صلاة اخرج ريحا في الركعة الاخيرة مثلا او قبل السلام مثلا، ما حكم الصلاة؟ تعد باطلة، وعليه ان يخرج ليتوضأ من جديد، وعليه ان يستأنف الصلاة من يجمع من جديد. ده في حال خروج الريح. فهذه المرأة لما شفيت من مرضها كانت تصلي وهي قد أتت بناقل من نواقل الوضوء، وهو خروج الريح يا جماعة، خروج الدم على تمثلة غلب الثوب الأصحاب جانب الطهارة كشرط في صحة الصلاة، فقالوا ببطلان الصلاة. الوجه الثالث، قال نقيسها على التيمم، نقيسها على صلاة المتيمم، فإن الذي تيمم بفقد الماء ودخل إلى الصلاة وفي أثناء الصلاة وجد الماء، ماذا يفعل؟ المذهب على أن يكمل الصلاة وتصح. فالفريق الثاني غلب جانب الصيام على التيمم، فذهب إلى أن المرأة تكمل صلاتها بعد شفائها من هذا الحدث وصلاتها صحيحة. والمذهب الأول الذي غلب جانب الإنهاء شرطية، يا جماعة شرطية الطهارة اللي بالكم من الحتة دي. واحد يقول لي يا مولانا أنا دخلت إلى الصلاة وصليت، وبعد ما خلصت الصلاة اكتشفت إن أنا ما كنتش متوضي، فما الحكم؟ نقول لك أن صلاتك باطلة وعليك الإعادة. تقول لي الله، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن أمة الخطأ والنسيان؟ أقول نعم، أي رجع عنك اسم الخطأ والنسيان، يعني لا تحكم بخطئك ولا نسيانك. أما عن العبادة فلا بد لصحتها من توافر الشروط والأركان، لازم أركانك تبقى صحيحة، لازم شروطك تبقى صحيحة حتى تقبل هذه الصلاة. فمن صلى متعمدا من غير وضوء يأثم، يأثم لأنه متلاعب. وأما من صلى من غير طهارة أو من غير وضوء مع كونه قد نسى فيرفع من عليه الاثم وعليه يا جماعه الاعاده. فهمنا المساله دي؟ نكمل. وحكم تارك البرد، خلي بالك لما نقول تارك البرد يعني الرجل الذي اتصف بذلك، انما لو قلنا تارك البرد هو المرض. فلو فتحت اللام كان ذلك إشارة إلى المرض ثلث البول. وأما إذا كثر ثلث البول أي الرجل الذي اتصف بهذا المرض. وحكم ثلث البول وثلث المجد، المجد حكم ذو الصحابة، يعني عايز يقول لك ان اصحاب الاعذار حكمه واحد. اللي عنده ثلاث بيوت وهو كثير خاصه في ايام الشتاء، هنا بتنزل منه نقطه نقطه الى اخر ذلك، والبطن كما نعلم منه وهو بين عاقله، ماذا يفعل من عنده هذا المرض؟ يدخل الى الخلاء دائما ويستمر يتبول، فاذا من انتهى يضع قطعه من القطن في أكله ليمنع من نزول هذا الدم ويتوضأ ويصلي، وبرضه يتوضأ بعد دخول الوقت ويدخل مباشرة إلى الجماعة إلى الصلاة ويصلي الفريضة وما تبعها من إيه؟ من نوافل. والمرأة المصطحبة إلا إذا صلت وبعد الصلاة وجدت أنها أنزلت دما كثيرا، خلاص كده يبقى في الحالة دي هترجع تعيد الوضوء بتاعها وتغير الحفارة بتاعتها وتدخل إلى الصلاة. بالنسبة لأخينا بتاع كانت الزوج إن فعل هذا الأمر وأدخل قطعة من قطن في أكليله وصلى فله أن يصلي الفريضة وما تبعها من يجمع من نوافل، وليس عليه أن يجمع بين فريضتين في صلاة واحدة. وقد ترخص البعض في حالة الجمع بس، يعني أنا صليت العصر المغرب أصليها بوضوء جديد لأني أصلا أنا متلبس بنجاسة، وهذه النجاسة من نواقض الوضوء، فلما رخص لك لوجهك تبعها أو تبع ذلك النواقض، لأنها تابعة يا جماعة للفرض بشرط عدم الوجه. وعلى ذلك فإذا صلى الرجل فلا يصلي إلا الفرض وما تبعه من يا جماعة من نواقض، وما تبعه من نواقض. وكذلك ثلث المجد أي الذي أصيب بهذا المرض، فالمجد كما نعلم أنه مجد وهو من نوافل الوضوء، فما أصيب بذلك يفعل مثل ما أصيب بمرض ثلث الزوج ثلاث الزوج. وكذلك الذي أصيب بتخلف الريح، واحد رجل كبير عنده تخلف مش قادر يدخل نفسه، يدخل ذلك أيضا بمعنى أصحاب الأعذار، وأصحاب الأعذار إنما يدخلون تحت القاعدة القائلة أن المشقة تجلب يا جماعة تجلب السيد. بكده بنكون انتهينا من باب الحيض. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم حول باب النجاسة وعن إزالة النجاسة، وهو باب مهم حتى نترفع عن هذه النجاسات وحتى نفهم هذه النجاسات التي نتعرض إليها في حياتنا. كنا في الأسبوع الماضي نعم يدخل قياسا، يعني حديث جاء في العصر وجاء في الليل يا جماعة الجمعة لها حلقة يختلف عن هذا الحال.
الجمعة لها حلقة يختلف عن الصلاة.